السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. بدأت الثورة العربية بالثورة التونسية، ثم ما لبثت أن انتقلت سريعا إلى مصر، فليبيا، وبعدها إلى اليمن، وما زالت الثورة السورية مستمرة حتى الآن. ولكن في ظل هذه الثورات بدت إيران وكأنها لاعب أساسي تحاول أن تشعل النيران في هذه الثورات العربية. وكان السؤال: أين إيران من هذا الربيع؟ هل يبقى فقط الربيع عربيا، أم أنه من الممكن أن نشاهد ربيعا فارسيا في الوقت ذاته؟ ولكن أيضا بدا سؤال كبير يطرح نفسه، وبدأنا نتساءل فيما بيننا: ترى ما الذي يحدث حولنا؟ ماذا يدور حولنا؟ ماذا يدور في العالم العربي، في دول الخليج، وأيضا في إيران؟ سؤال نطرحه في هذه الحلقة الجديدة من الخطر الإيراني، ولكن الإجابة بعد هذا التقرير.
تبدو الأحداث التي شهدتها المنطقة من بدايات العام الماضي سريعة ومتلاحقة. تسارع الأحداث والأخبار يجعل من الصعوبة بتشكيل صورة مكتملة تربط التداعيات ببعضها البعض. فمنذ انطلاقة موجات الربيع العربي من تونس والعالم العربي لا يكف عن الحراك، تأتي التطورات في مصر على رأس ما تشهده المنطقة من تغيرات. ففي خلال أسابيع قليلة تكون البلاد مع أهم استحقاق للثورة، الانتخابات الرئاسية التي تشهد تنافسا بين مرشحين تتقارب فرص بعضهم في الفوز. أما ليبيا فتصل من حين لآخر أنباء عن اشتباكات بين بعض فصائل الثوار، فيما تبذل الدولة التي لم تكتمل هياكلها جهودا مستمرة لاستيعاب الموقف. في سوريا تتلخص أهم الملفات المأزومة في المنطقة في الوقت الراهن ثورة شعبية تدخل عامها الثاني، فيما لا زال الشهداء يتساقطون بمعدلات يومية مرتفعة. الثورة السورية اجتذبت أطرافا كبيرة تتصارع إما دبلوماسيا أو في الميدان. بعض هذه القوى اختار الانحياز للشعب وأيد مطالبه وسعى لتحريك القضية عربيا ودوليا، لكن أطرافا أخرى اختارت منذ البداية الانحياز للنظام رغم ما ارتكبه من جرائم شهدها عليها العالم كله. متابعون للثورة قالوا إن الموقف الإيراني لم يكن مستغربا، فالتحالف بين إيران والنظام السوري له أكثر من بعد، ويأتي البعد العقدي على رأسها. إيران أيضا هي طرف أصيل في ملفات أخرى مأزومة تشهدها المنطقة، لا تبدأ بلبنان والعراق ولا تنتهي باليمن. فالتغول الإيراني ارتفعت نبرته في الآونة الأخيرة، ما صعد من مخاوف السياسة الإيرانية تجاه دول الخليج تحديدا، خاصة وأن سياسات إيران دائما ما كانت تبعث على القلق.
شاهدنا معا هذا التقرير مشاهدي الكرام في كل مكان، ويبقى السؤال الذي طرحناه في هذه الحلقة: ما الذي يدور حولنا؟ سؤال نطرحه على الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني السؤال ربما يكون في ظاهره واسعا، يشمل مجالات عدة، ولكن أقصد فيما يدور حولنا إيران تحديدا. أليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه ربيع فارسي إلى جانب هذا الربيع العربي؟
يكون ذلك لو كانت الثورات العربية عشوائية، ولكن لأنها مصطنعة وليست عشوائية وتم تحريكها عبر عدة ظروف وعدة خيوط وعدة عوامل، بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، فإنها مصطنعة وتسير وفق مخطط معين. يصيب إيران أو لا يصيب إيران، ذلك بحسب طبيعة العلاقة بين إيران والغرب. الغرب يتعاملون براغماتيا، يعني مصلحيا في كل تعاملاتهم، وهم وإيران تجيد التعامل يعني مع الغرب بطريقته البراغماتية. بدأت يعني بدأت الهيمنة الغربية على دول الخليج منذ أن أسقط الشاه. قبل ذلك كان شاه إيران شرطي إيران في الخليج، فقررت أمريكا أن تدخل، وقرر الغرب أن يدخلوا بمعية أمريكا إلى دول الخليج، فأطاحوا بالشاه عبر الثورة الإيرانية المزعومة الثورة الخمينية.
نعم.
الخميني كان في باريس وكان لاجئ سياسي، واللاجئ السياسي يمنع من يعني تعاطي الشأن السياسي، فهو يعني يحصل على مسكن ويحصل على مرتب يكفيه ويحصل على تعليم لأبنائه إذا كان لديه أبناء، ويحصل يعني على معيشة محترمة ويبقى هكذا، لا يشارك بأي نشاط سياسي. ولكن لا. الذي كان يحدث أن الخميني كان يسلط عليه الإعلام الغربي، يسلط عليه أضواءه، وكان يصور الخميني وهو ماسك السبحة ويجلس على سجادة الصلاة وهو يصلي وهو يعلم يعطي الدروس لمريديه
يعني هل تريد أن تقول أن الثورة الإيرانية هي ثورة صناعة غربية؟
بلا شك ولا ريب، وسأتيك
بالرغم من العداء بين الغرب وإيران، هذه معادلة لا شك أنها في حاجة إلى نوع من الحل.
سنأتي على هذا إن شاء الله.
نعم.
إيران أدركت أمريكا أن هناك رياح تغيير ستهب على إيران، وقامت ثورة مصدق القجاري في إيران وأجهضتها أمريكا. في أمريكا 40 في الجيش الإيراني 40,000 عنصر أمريكي، ويقوم على كل طائرة F-14 في إيران مهندس أمريكي، لا تطير الطائرة إلا بإذن من هذا المهندس.
نعم.
فلا تستطيع لا يستطيع الجيش الإيراني أن يتحرك إلا بموافقة أمريكا عبر هذه العناصر الموجودة في الجيش الإيراني. فالذي حصل أن الثورة بدأها مجاهدي خلق بما يسمى بثورة النساء، خرجت 6,000 امرأة حصرنا رؤوسهن ونزلوا إلى الشارع ضد أي شيء يعني ضد أي شيء يتعلق بالشاه.
نعم.
فقامت أمريكا والإعلام الغربي بتصوير هذه الثورة بأنها ثورة الشريط الإسلامي، وهي ثورة يعني علمانية، هؤلاء علمانيين ليبراليين مجاهدي خلق، فصوروا بأنها ثورة الشريط الإسلامي، حيث كان الخميني يسجل أشرطة في باريس، كان الشاه يصدر أي قرار أو أي خطاب أو أي كلمة يلقيها يرد عليه الخميني في باريس بشريط مسجل، ويذهب الشريط إلى الكويت، ويقوم بعض الشيعة في الكويت أعوان الخميني ومنهم عباس المهري بتسجيل هذه الأشرطة، تسجيل عشرات الآلاف من نسخ بهذه الأشرطة، وتذهب إلى من الكويت إلى إيران، وتكون صباح اليوم التالي أو فجر اليوم التالي منتشرة كانتشار النار في الهشيم في طهران.
نعم.
فلا يمر لا يكاد يمر 24 ساعة إلا والشريط منتشر في إيران يرد فيه الخميني على مبادرات الشاه وعلى تصريحات الشاه وعلى أي خطوة يخطوها الشاه، حتى أن الشاه يدعم القمح فيتهم الخميني الشاه بأنه دعم الشيطان الأكبر أمريكا، لأن القمح يعني الحصة الأكبر من العالم لأمريكا، ويتهمه بأنه يدعم أمريكا. فصور الإعلام الغربي أن الثورة هي ثورة خمينية، ثورة الشريط الإسلامي، وخطفوا الثورة من مجاهدي خلق، واشتعلت إيران، ثارت إيران بأكملها، وجاء الخميني بطائرة إير فرانس متكئا على عاتق الطيار الفرنسي، ونزل الى الساحة ونزل الى ارض ايران حاكما بعد ان كان لاجئا مطاردا.
نعم.
واقنع سفير امريكي الشاه بانه ان لم تخرج فانك ستموت. فاستلمت ايران هذا استلم الخميني الحكم في ايران، وعمل مسرحية الرهائن في السفارة الامريكية.
نعم.
جاء مجموعة من الطلبة، هم في الحقيقة من الباسيج، الباسيج هناك طلبة وهناك يعني أصناف
من الحرس
الثوري الباسيج، هناك باسيج الطلبة خاص في الطلبة، يجندون الطلبة ويستخدمونهم استخدام عسكري، فاستخدموهم لاحتلال السفارة الأمريكية واحتلوا 111 رهينة. فأراد الرئيس الأمريكي أن يتحرك، وكان آنذاك هو كارتر، أراد أن يتحرك ويعني ينقذ الوضع، لأن الانتخابات كانت قريبة أقل من يعني سنة تقريبا.
نعم.
فأول ما دخلت البارجات الأمريكية إلى الخليج خطفوا، هم كانوا محتلين السفارة فخطفوا الرهائن وانتشروا بهم في أرجاء إيران.
نعم.
ولم تتمكن السلطات الإيرانية من يعني إنقاذ شخص واحد من 111 رهينة.
نعم.
لم تتمكن السلطات الإيرانية من إنقاذ رهينة واحدة، ولم تستطع أن تكشف، يعني هذا غير معقول.
نعم.
111 وخرجوا من السفارة وانتشروا. فأنت يجب عليك أن تكون يعني محيط بالسفارة، ويعني
لديك سيطرة على الوضع.
نعم بالضبط. لكن الذي حصل أنه استغل الوضع ريغن في في أمريكا، طبعا هذا كله لخدمة ريغن وحزب ريغن، تم بتواطؤ من السفارة من عفوا من السي آي إيه الأمريكية التي هي مكنت الخميني من 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 الحكم من أن يحكم إيران، فدفع لهم الفاتورة بأن عمل هذه المسرحية لتخدمهم. ويستغل ريغن هذه الحادثة ليضرب بها كارتر، ويسقط كارتر وينجح ريغن، ويتم الإفراج عن الرهائن بعد 20 ثانية فقط من أداء ريغن للقسم.
نعم.
واضح يعني أنها مسرحية دفعت بها الفاتورة. فكانت الحقبة الأولى لأمريكا داخل الخليج هي من عام 79 إلى عام 89 تقريبا، التي أو 88 التي انتهت بها الحرب الخليج الأولى، حرب العراق وإيران. هذه كانت المرحلة الأولى، استدعت وجود أمريكا في هذه المرحلة. أمريكا كانت تغذي المعسكرين، تغذي العراق وإيران. فبدأت بعد ذلك منذ عام 90 غزو الكويت، حرب الخليج الثانية التي استمرت حتى عام 2001. ثم بدأت طبعا استدعت تواجد أمريكي بصورة أخرى، نزلت القوات الأمريكية ووسعت، زالت من قواعدها في الخليج وتمركزت في الخليج بصورة مكثفة. فانتهت الهيمنة العسكرية على دول الخليج منذ عام 90 إلى عام 2001، 10 سنوات تقريبا، 11 سنة. هذه مرحلة كانت الثانية. فبدأت المرحلة الثالثة من 2001 إلى 2011، هي مرحلة الحرب على الإرهاب. مرحلة الحرب على الإرهاب بدأت بأحداث 11 من سبتمبر، ثم دخل غزو العراق بهذه المرحلة. أريد لصدام أن يسقط في هذه المرحلة، لأن من غير مصلحة أن يسقط في المرحلة السابقة، فسقط في هذه المرحلة. احتلوا فيها أفغانستان واحتلوا فيها العراق أيضا. وبعد احتلال العراق، بعد أن دخلوا العراق، جلسوا متفرجين يرون كيف هي الفوضى وكيف عمت الفوضى في العراق.
خلاقة. نعم. يريدونها.
نعم. هم يريدون فوضى مطلقة لأغراض معينة.
نعم.
من خلال هذه الفوضى ومن خلال إسقاطهم لكل شيء يمكن أن يعيد النظام في العراق، أسقطوا كل شيء ممكن أن يسبب التماسك للعراق، فجعل العراق منهارة وفوضى عامة. ما الذي تشكل في هذه الفوضى؟ تشكلت الميليشيات المسلحة، وتشكلت الميليشيات المتطرفة، وبدأوا بجمع السلاح، وبدأوا بتشكيلات عسكرية، وبدأوا صفوف، والأمريكان يتفرجون عامدين متعمدين. تشكل فيلق بدر، قوات المهدي، تشكل تنظيم القاعدة، وتنظيمات عراقية أخرى، وتنظيمات أيضا أجنبية تشكلت في الداخل العراقي. وتغلغل أيضا في هذه الفترة الحرس الثوري الإيراني عبر فيلق القدس، فأصبحت أرض خصبة للإرهاب. فأصبح الأمريكان أمام العالم بأنهم يحاربون الإرهاب.
نعم.
أن وجودهم في هذه المنطقة لأجل الحرب على الإرهاب.
نعم.
التي هم صنعوا ظروفها.
نعم. الذين يتخيلون أن السياسة هي صورة واضحة ليست فيها علاقات من أسفل الطاولة، وليست هناك فيها علاقات ضبابية، ولا يعني هم يرون أن البعض يرى أن السياسة هي صورة شفافة، وفي ظل هذه الشفافية يسألون، احنا عايزين نعرف هل هناك عداء بين الغرب وإيران، أم أن هناك مودة بين الغرب وإيران؟ هل نستطيع أن نسأل سؤالا بهذه الصياغة؟
نعم صحيح. سؤال منطقي هذا، وسؤال كثيرا ما يطرح. الواقع أن الأمور ليست بهذه الحتمية، الأمور في السياسة ليست قطعية بهذه الصورة، الأمور قد وقد بحسب الظروف. الغرب يملكون القدرة بتعاملهم البراغماتي المصلحي بأن يمدوا لك يد الصداقة والعون بيد، ويكملوا معك الحرب باليد الأخرى.
نعم.
بحسب ما تقتضي المصلحة، أحيانا يكون في وقت واحد. الخصوم في أوروبا في الحرب العالمية الثانية اتفقوا على أن تكون سويسرا أرض محايدة وأبقوا عليها محايدة لأن مصالحهم جميعا تقتضي ذلك،
وظلت هكذا.
وظلت هكذا.
نعم.
فظروف الحرب ولدت اتفاقا بين الغرماء والخصوم. فلا يمكن يعني لا مانع أن يكون الغرب يخشى من إيران بعض الحركات، لأن إيران كما تذكرنا كما ذكرنا سابقا أنها تملك إرادة وتملك الجرأة على التحرك. فالغرب ينظر لإيران من بهذه النظرة أن إيران جريئة وقد تتحرك وقد تفعل وتملك الجرأة وتملك الإرادة. فهم يتعاملون معها بهذه الصورة. إذا اقتضت مصلحتهم كما حصل في العراق أن تحكم إيران فوق الأرض ويملكهم ما تحت الأرض فلم لا، خصوصا وأنه هناك قناعة ترسخت لدى المفكرين ولدى صناع القرار في أمريكا أن التعامل مع الإسلام الشيعي أفضل منه من التعامل مع الإسلام السني. الإسلام هذه ذكرها بريمر وليست يعني مخفية. ذكر بريمر لأحد الصحفيين، بريمر الحاكم العسكري اللي كان للعراق، ذكر لأحد العسكريين أن نحن نفضل التعامل مع الشيعة لأن الشيعة لديهم عنوان يمكن أن نذهب إليه وننهي الموضوع، ننهي
مرجعية.
نعم. فذهبوا إلى السيستاني ودفعوا له كما ذكر 200 مليون وأخذوا فتوى مكنتهم من دخول العراق.
هو محق
واحتلال محق طبعا،
هو محق لأنهم يستطيعون أن يبيعوا القيم ويبيعوا الأخلاق.
صحيح.
ولديهم التقية ويكذبون، والأمريكان يحتاجون إلى هذه المعطيات يعني.
مصلحيا من صالح الغرب أن يتعاملوا مع الشيعة أفضل من السنة. لأن التعامل مع الشيعة كما ذكرنا هناك عنوان محدد. نفرض جدلا أن الأمريكان أرادوا أن يتعاملوا مع السنة، فأين يذهبون؟ هل يذهبون إلى هيئة كبار علماء مثلا في السعودية، أم يذهبوا إلى الأزهر، أم يذهبوا إلى غيره؟ ولو افترضنا جدلا أنهم ذهبوا إلى هيئة كبار علماء،
هل هؤلاء من الممكن أن يبيعوا أوطانهم؟
هل ممكن أن يتعاملوا سياسيا؟
نعم.
لا يتعاملوا، لا يتعاطون بالشأن السياسي. هم عندهم حلال وحرام، واحد زاد واحد سوي اثنان، انتهى الموضوع. أمور يعني قطعية الدلالة. نعم. قطعية ثبوت ثابتة لا يمكن أن تتحرك يعني حسب ظروف الآخرين. إذن بعد أن انتهت حرب على الإرهاب، لم تفعل أمريكا خلال 10 سنوات من 2001 إلى 2011 عندما أعلن أوباما أن الحرب على الإرهاب انتهت، وأن 80 منظمة التي كانت إرهابية لم تعد إرهابية، وأن المنظمة الإرهابية الوحيدة هي تنظيم القاعدة، وبعدها قتلوا أسامة بن لادن وانتهى الموضوع. ماذا حققت أمريكا خلال هذه الفترة على الأرض الواقع؟ لا شيء. مسكت 80 منظمة ليس فيها يعني منظمة شيعية، ربما يكون فيها حزب الله، ولكن على أرض الواقع الأموال الشيعية كانت تتحرك بكل حرية في العالم، والأموال السنية كل يوم تتهم جمعية أو منظمة خيرية بأنها تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب وتتعطل أموالها وتحجز على أموال بعض الآخرين، وحتى الأفراد أصبحوا يحجزون على أموالهم، بينما لم نسمع أن هناك منظمة إيرانية، وإيران تعيد في العالم فسادا وتغذي وتمول الإرهاب وتمول المنظمات الإرهابية وتمول أيضا لأغراض سياسية والأغراض يعني الهيمنة الإيرانية تمول، ولم يحجز أحد على أموال النظام الإيراني. إذا المسألة ليست حربا على الإرهاب، وإنما مسألة هيمنة على المنطقة. بدأت بعدها بعد 2011 مرحلة أخرى جديدة بدأت ملامحها في الربيع العربي. الربيع العربي بدأ في تونس وانتقل إلى مصر، والأطراف الخارجية والداخلية واضحة في الربيع العربي. فانتقلت هناك أيضا مخطط أن تنتقل في الفترة المقبلة إلى الخليج، بدءا يعني بعد سوريا. نعم. بعد الثورة السورية. فالمرحلة اليوم هي مرحلة الربيع، ما يسمى بالربيع العربي. تبدأ بالربيع العربي، تحكم الدول العربية أنظمة راديكالية. لو حكم الإخوان المسلمين والسلفيين مصر على سبيل المثال، من الذي سيعترض؟
من؟
الأقباط. إذن ما الحل؟ الحل أن ينفصلوا.
يا محاولة التقسيم.
نعم، بدأت على أرض الواقع محاولة التقسيم. بدأت بالضغط على البشير، أعطاهم
جنوب السودان.
نعم. وسيطال التقسيم أيضا اليمن. ستنقسم اليمن إلى دولتين أو ثلاث دول ربما،
تعود الشمال والجنوب،
وسيأخذ الحوثيين أيضا دولة مستقلة. أيضا أريد لهذه الأنظمة أن تحكمها. يعني آخر دولة يمكن أن نتوقع أن يحدث فيها انقسام هي ليبيا.
نعم.
ليبيا نظام قبلي كلهم قبائل وكلهم من دم واحد تقريبا.
نعم.
وكلهم من أطباع واحد مختلفة، فلماذا ينقسمون شرق
وغرب؟ العودة للدستور القديم، يعني الأقاليم الثلاثة.
نعم. نعم. يريدون أن ينقسموا الليبيين. وهذا لم يكن أحد يتوقعه طبعا.
بالطبع.
فأريد للمنطقة أن تتقسم. كيف تتقسم؟ بأن تحكم أنظمة راديكالية، أنظمة يعني نوعا ما متشددة، سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو كانوا من الشيعة أو غيرهم أو غيرهم.
يعني هذا التصور القديم، تصور الشرق الأوسط الكبير الذي تحدث عنه، أو يعني هذا الشرق الأوسط الجديد. نعم. دخل فيه إيران.
الشرق الأوسط الجديد إيران سهل، أسهل دولة أن يعني
تنقسم.
يمكن أن تنقسم.
والعراق بالطبع.
سنتحدث بالتفصيل. نعم. في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
نعم. بإذن.
والعراق تم تقسيمه في عقولنا، انتهى في عقولنا، تم تقسيمه وسياسيا تم تقسيمه، شمال للأكراد والوسط للسنة زعموا والجنوب للشيعة، فمنتهي تقسيم، يعني متقسم العراق ومنتهي تماما. حتى لما وزعوا شركات الاتصالات أخذوا 3 شركات على حسب هذه القطاعات، طلبوا 3 شركات أن تغطي العراق، شركة للجنوب وشركة للوسط وشركة للشمال. فمنذ بدء، منذ تولي الحكومة الحالية لزمام الأمور وهم في أذهانهم أن العراق سيتقسم.
نعم.
فالتقسيم سيطال اليمن وسيطال العراق وسيطال أيضا دول أخرى، أو يريدون ذلك، فيمكرون ويمكر الله، والله خير ماكرين. لكن نحن نشرح وننظر ماذا يريدونهم. ما دور إيران في هذه المنطقة؟ سمكة القرش، هناك سمك يعتاش تحت سمكة القرش.
نعم.
سمك صغير يتطفى عليها. ويأكل الفتات الذي يخرج من، يعني أثناء افتراس سمك. نعم. القرش لفرائسه يتعايش مع سمك القرش. فإيران متعايشة مع الدول الغربية وتملأ أي فراغ تتركه الدول الغربية.
هذا هو السؤال الآن، هل كان يمكن لإيران أن تقوم بهذه الأدوار؟ هو ليس دور واحد، هي. نعم. تحاول أن تلعب أدوارا مختلفة في دول متعددة في المنطقة. هل كان يمكن لإيران أن تلعب هذه الأدوار بمفردها، أم أنه هناك من يساعد إيران على لعب هذه الأدوار؟
إيران لديها مشروع طموح، وهو يعني مشروع توسعي طموح، وإيران تلعب السياسة بالشكل الذي يحبه الغرب أو الذي يريده الغرب. الغرب نفترض أنك تلعب كرة قدم، فتريد خصم يلعب معك كرة قدم. لا تريد، يعني لا تلتفت لمن يلعب كرة طائرة أو كرة يد أو أي لعبة أخرى. فهم يلعبون مع الغرب لعبة سياسية، لعبة مساومات، لعبة هات وخذ. فالغرب مرتاح لهذا الأمر، وإن كان فيه بعض الريبة، إلا أنه يعلم أنه إن حصل أي شيء من الطرف الإيراني فأن حله بالطرق السياسية سهل جدا، أو حله ممكن بالطرق السياسية. لكن أنظمة نفترض أو يعني مثل تنظيمات، نعطي على سبيل المثال تنظيم القاعدة، لا يمكن أن يساومه الأمريكان، أو تنظيمات متشددة لا يمكن أن تساومها إيران، عفوا أمريكا.
نعم.
لا يمكن أن يساومها الغرب. أنت عندنا كافر، لست أنت يعني خطاب موجه
على حد قولهم.
نعم. هم عندهم كفار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مداهنتهم أو يعني مسالمتهم، أو فيرون أنه لا سبيل للتفاوض مع هؤلاء، بينما هؤلاء هناك سبل للتفاوض.
نعم.
وإن أرادوا تحت الطاولة أعطوهم من تحت الطاولة، وإن أرادوا من فوق الطاولة أعطوهم فوق الطاولة. هم يلعبون ويساومون، والملف النووي الإيراني خير شاهد وخير دليل على لعب إيران مع الغرب.
نعم.
يلعبون ويساومون مع الغرب.
إيران
وجدت فراغ في دول الخليج، فحاولت تتمدد بهذا الفراغ عبر دعم الشيعة في دول الخليج. إيران وجدت فراغا في العراق فتغلغلت وتوغلت في العراق وملأت هذا الفراغ وشكلت ميليشيات أثناء الفوضى، وجلبت أناس من الخارج كانت أمريكا تهيئهم لحكم العراق ودعمتهم ومولتهم، ولعبت دور كبير جدا في العراق حتى أصبحت العراق اليوم إيران الغربية.
نعم. يبقى السؤال الآن، نشهد هدوءا إيرانيا نسبيا، يعني من وقت إلى آخر نرى أن هناك الفوران كما.
نعم.
يقول
صحيح.
مواكبة للربيع العربي، كانت هناك التصريحات النارية التي خرج بها المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية بأن إيران تدعم هذه الثورات، إلا ثورة واحدة ولا أحسبها ثورة بالطبع، إلا هذه الفتنة التي أرادها الشيعة في البحرين، هم يدعمونها بشكل إيجابي لصالح هؤلاء، ويدعمون كل الثورات العربية، لكن في المقابل الثورة الحقيقية السورية ليست مدعومة من خامنئي. في الوقت نفسه وفي ظل هذا المشهد هناك تداخل في الأدوار. بعده جاء الهدوء النسبي الذي تلا مرحلة إعلان إمكانية ضرب إيران، يعني شوف حضرتك إلى أي مدى وصلت التهديدات، ثم بعدها هدوء نسبي نعيشه الآن. ما سبب هذا الهدوء النسبي الذي تعيشه المنطقة؟ لا آسف الذي تعيشه إيران، المنطقة لا تعيش هدوءا نسبيا. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نجيب على هذا السؤال، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إذن الهدوء الإيراني النسبي الذي نراه في هذه الآونة ما سببه؟
صحيح أن هناك هدوء في التحركات الإيرانية في المنطقة، أتباع إيران في البحرين هدأوا هدوء شبه تام، وأيضا فعلوا ذلك في الكويت وفي السعودية أيضا وفي المنطقة عموما. الهدوء حقيقة سببه يعود إلى سببين اثنين. السبب الأول هو تركيز إيران على القضية السورية، ودعم إيران حتى عبر أتباعها في الخليج لسوريا، فنجد أن أتباع إيران في الكويت مركزين جهدهم نحو القضية السورية. الأمر الآخر كما ذكرنا آنفا أن إيران تجيد التغلغل في الفراغات التي يتركها الغرب، فهي إيران تستشعر أن هناك مخطط غربي سيصل إلى الخليج، فهي تريد أن تنقض في الوقت المناسب وتتغلغل، يعني تستغل الفرصة وتتغلغل مع تدخل مع هذا المخطط. هناك مخططات تحاك على دول الخليج، وهناك كما ذكر قائد شرطة دبي أن هناك مخطط سيبدأ في الكويت لعمل ربيع عربي، وسينتقل إلى دول الخليج من خلال يعني من بداية 2013 إلى 2016. خلال 3 سنوات هذه استشعرت إيران أن هناك مخطط، المخطط ينفذ لا ينفذ، هذا أمره إلى الله، عند الله هذا، إن شاء أنفذه وإن شاء أمسكه، لكن هم يستشعرون أن هناك مخطط ولديهم معلومات ويرون تحركات على أرض الواقع، فهم متراجعين لينقضوا انقضاضتهم القوية خلال تلك الفترة.
نعم. السؤال أيضا في ظل هذا الهدوء، هل هذا يعني أن التهديدات التي انطلقت في الآونة الأخيرة بضرب إيران، وهي بالطبع تهديدات متضاربة، يعني البعض يقول تضرب إيران في إسرائيل مثلا، فترى الطرف الثاني، يعني الواحد يضرب كما يقولون والثاني يلاقي، ففي إسرائيل يصرح البعض بحتمية ضرب إيران، الطرف الثاني يقول إن ضرب إيران ليس في المصلحة، في الولايات المتحدة الأمريكية إيران تضرب، الطرف الثاني يقول لا تضرب إيران. طيب هل هذه التهديدات تلاشت بالكامل، أم أن هناك إمكانية اللعب على هذه الورقة من وقت إلى آخر، وما حقيقة إمكانية ضرب إيران؟
إمكانية ضرب إيران في تصوري لن تضرب إيران. إيران تترك بينها وبين دول، بينها وبين الغرب شعرة معاوية، فإن شدوا
مع أنهم يعادون معاوية، لكن
نعم إن شدوا أرخت هي، وإن أرخوا شدت هي، فهي تتصور أن يعني هذا ما بينهم، إلا إذا رأت إيران أن ضربة خفيفة ستعزز مصالحها في المنطقة، فربما تسمح إيران ضربة خفيفة ثم تتنازل وتقدم تنازلات من شأنها إنهاء هذه الضربة، فالاحتمالات واردة. أما أن هناك من يدعم ضرب إيران في داخل أمريكي وهناك من يعارض. فأمريكا فإيران لها لوبي إيراني في الولايات المتحدة يعني يقوده تريتا بارسي رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الأمريكية، وهو في المناسبة مؤلف كتاب حلف المصالح المشتركة الكتاب الشهير. تريتا بارسي أيضا يدعم منظمات، يدعم أعضاء في الكونغرس، يدعم سيناتورات، يدعم يعني كثير من يعني مؤسسات المجتمع المدني وكثير من السياسيين الفاعلين هناك. تريتا بارسي ومجموعة معه يدعمون إيران، تدعم تحركات هناك. أحد قبل يعني في فبراير منتصف فبراير الماضي ألقت البحرين القبض على ناشطتين أمريكيتين شاركتا في مظاهرات في البحرين، فتبين لاحقا أنهن من يعني ينتمين إلى منظمة للسحاقيات في الولايات المتحدة في أمريكا، وهذه المنظمة يدعمها يعني ربما تكون منظمة ليس لها دعم، فقدمت إيران الدعم لها في مقابل المشاركة بهذه الأنشطة لدعم مصالح إيران. فإيران تدعم أي شيء يحق مصلحتها، سحاقيات، أجل الله السامعين،
مثليين،
أيا كان المدعومون، المهم يحققون مصالح. مؤسسة أحد يعني منظمة أمريكية بغض النظر عن نوعها تشارك عبر نشطائها في مظاهرات أو في يعني
تريد صناعة ضغط داخلي في الولايات المتحدة،
تريد صناعة زخم ودعم يعني تريد إحراج البحرين مع الأمريكان، إلا أن البحرين كان لها موقف حازم وقوي، قاموا بطرد هاتين النشطتين بنفس الليلة. ورفضوا رفضا قاطعا لأنهن دخلنا يعني بتأشيرة سياحية، رفض قاطع أن يبقوا يعني يوم واحد وغادروا بنفس الليلة.
إذن ليست هناك،
وجاء بعدهم أيضا 4 أمريكان من منظمة أخرى، مما يدل على أن الأمر مخطط له والأمر يعني مدبر ليس عشوائي. فإذا هناك لوبي إيراني في يعني وإن كان ليس بقوي إلا أنه يؤثر على الأحداث، هناك لوبي إيراني في أمريكا يدعم مصالح إيران. قد يكون أعضاء هذا اللوبي أو اللوبي هذا اللوبي هو السبب في أن تظهر بعض الأصوات المنادي لعدم ضرب إيران.
نعم، إذن السؤال التالي لهذه الصورة، هل العداء عداء حقيقي بين الغرب وإيران أم أنه عداء مفتعل لتحقيق المصالح في ظل ما ذكرتم عن تحالف المصالح بين الغرب وبين إيران؟
هو ليس عداء حقيقي وليس مفتعل.
بمعنى
هي علاقة مصلحة، إن استدعت المصلحة أن يعلي الغرب أصواتهم على الإيرانيين رفعوا أصواتهم وحققوا مصالح، وإن استدعت الأمور أن يدعموهم دعموهم وحققوا مصالح. هي علاقة مصلحة بحتة ليس لها علاقة بالمشاعر. المشاعر عندنا نحن العرب عداء وصداقة ويعني مثل هذه المصطلحات، هذه المصطلحات عند لدينا نحن العرب ليست موجودة في القاموس الغربي. القاموس الغربي يحتوي على السياسي يحتوي على كلمة واحدة فقط هي العليا، وهي المصلحة. ما تقتضيه المصلحة يطبقونه، وتدرك إيران هذا التعامل تماما وتتعامل معه باحترافية شديدة.
نعم، أعود معكم إلى الأسلوب الذي تلعب به إيران مع الغرب أو يلعب به الغرب مع إيران، يعني اللعب السياسي.
نعم،
كيف يتم اللعب؟ ما هي خيوط أو ما هي مفاتيح هذه اللعبة بين إيران وبين الغرب؟
واضح السؤال. سأعطيك مثال يعني على الأرض الواقع في فرصة استغلتها إيران وفوتتها دول الخليج. إيران شكلت العديد من المشيات في دول الخليج ودول المنطقة، منها حزب الله، وكان قبل ذلك حركة أمل، فدعمت حزب الله ورأت أن له مستقبل فزادت الدعم له وكبر شأنه وعظم، وجعلت تلك الميليشيات التي في الخليج وفي المنطقة أفرعا لحزب الله الرئيسي من شدة نجاح المشروع. فاستغلت هذا الحزب أو ما لم تستغل كما يعني لنكون أكثر دقة، استخدمت هذا الحزب لتحقيق مصالحها وغاياتها واستفادت منه أيما استفادة. صارت تضرب خصومها عبر هذا الحزب وصارت تدعم مصالحها عبر هذا الحزب. بالمقابل نجد أن يعني المصلحة أو كما قلنا مصطلح المصلحة في السياسة كان يقتضي على دول الخليج أن تدعم ميليشيات مسلحة، لما لا؟ لكن دول الخليج تتعامل بشرف مع هذا الأمر، والسياسة لا تريد يعني لا تحتاج إلى شرف ولا تريد شرف، والتعامل هذا لا ينجح في الشأن السياسي. لنفترض جدلا لو أن دول الخليج دعمت تنظيم القاعدة على سبيل المثال، فهل سيكون تنظيم القاعدة يعني هل سيرفع سلاحه على دول الخليج، أم هل سيكون تنظيم القاعدة يعني
سلاحا
نعم
يدعم هذه الدول،
هل سيكون ضرر يولد ضرر على دول الخليج، تنظيم القاعدة ولد ضرر على دول الخليج ويعني من قبل الغرب وفرض أجندات غربية على دول الخليج، ودول الخليج لم تكن معنية بهذا الأمر بل كانت عدوة لهذا التنظيم، فما بالك لو يعني نحن لم نستغله ومع ذلك يعني عودينا لأجل هذا التنظيم، فلماذا لم نستغل هذا التنظيم ولما لم ندعم هذا التنظيم ونبعده، على الأقل نجعله محايد في منطقتنا ويعني نوجهه في بعض الأحيان في بعض مصالحنا، على الأقل تركناه يلعب في داخل في العمق الإيراني.
نعم، يعني هنا لابد أن نسأل عن الدور الأمريكي. أحسب أن الدور الأمريكي، ولا يعني دعني لا أحكم، نرى وجهة نظر الأستاذ مشعل في الدور الأمريكي، هل كان سلبيا أم إيجابيا في هذا الوضع الإيراني في المنطقة؟
نعم، الوضع الأمريكي كان مصلحيا لا سلبيا ولا إيجابيا لصالح أمريكا. نضرب مثل على أحداث البحرين حتى يعني أدلل على الكلام الذي ذكرناه آنفا. في البحرين صرحت وزيرة الخارجية أن على الحكومة أن ترضخ لمطالب المتظاهرين، وكان خطاب شديد اللهجة وتسبب بخيبة أمل لدى الحكومة البحرينية. في نفس الوقت انسحب الأسطول الخامس من البحرين الذي هو كان قابعا في موانئ البحرين عشرات السنين، عقود طويلة ومديدة، كان قابعا في موانئ
يعني لعلها إشارة لإيران بإمكانية التدخل في البحرين.
هو بالضبط صرح خامنئي أنه سيرسل باخرة فيها فدائيين لينفذوا عمليات انتحارية في البحرين، وهنا انسحب الأسطول الخامس. فالأسطول الخامس أصلا وجد في البحرين لأجل هذا اليوم الذي لم يأتي إلا بعد 70-80 سنة، ولما أتى هذا اليوم انسحبوا. فهذا يعني ضعاف موقف البحرين. هذا الموقف الآخر. الموقف الثالث، منعت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وربما دولة سادسة لا أتذكرها، 6 دول أمريكا و5 دول أوروبية منعت تصدير سلاح مكافحة الشغب لكل دول الخليج منذ 14 فبراير 2011 إلى يومنا هذا. تعلم أمريكا يقينا أنه لو وصل السلاح إلى السعودية فإنه سيذهب إلى البحرين، ولو وصل إلى الكويت فإنه سيذهب إلى البحرين وهكذا. فمنعت على كل دول الخليج، فهو اليوم ممنوع، والسلاح الذي يستورد الآن يستورد من الصين ومن تركيا ومن دول أخرى. فهذه وسائل ضغط كانت من أمريكا لإضعاف الموقف يعني البحريني. وكانت ردة الفعل قوية وشديدة عندما دخل درع الجزيرة وتمركز تمركزا استراتيجيا وحقق نصر استراتيجي لقضية البحرين، ودعم قوي للحكومة في البحرين. فكانت مفاجأة أمريكية، لم تعاقب أمريكا عليها دول الخليج بل احترمتها وقالت من حق دول الخليج أن يحموا بعضهم البعض عبر درع الجزيرة.
نعم، هذا لما تقدمت إيران بشكاوى.
نعم،
طب يعني هنا السؤال، يعني لماذا تتقدم إيران بشكاوى في هذه المسألة، في مسألة دخول درع الجزيرة؟ هل إيران معنية إلى هذا الحد؟ البحرين دولة ذات سيادة. نعم، لماذا تتدخل إيران؟
إيران لا يخفى عليك ولا يخفى على أحد أن إيران هي التي تحرك ما يحدث في البحرين.
نعم،
وهي التي تريد تحقيق المكسب في البحرين، إما بإسقاط النظام وتتولى هي السيطرة عبر حلفائها، الذين يريدون إسقاط النظام، أو عبر تحييد النظام،
نعم،
ويكون نظام
ملكية
يعني ملكية دستورية، وتكون الحكومة يعني إيرانية كما يحدث في لبنان وكما يحدث في العراق أيضا، أو يريدون يعني يريدون تحقيق أكثر مكاسب. فتفويت الفرصة عليهم جعلهم يتحركون بأي اتجاه بأي صورة، يريدون الضغط على السعودية لكي تخرج، وهم يعتبرون هذه منطقة بينهم وبين السعودية وبينهم وبين المملكة العربية السعودية أو بقية دول الخليج، وهم يريدون أن يكسبوا الجولة فيها، ورأوا أن الجولة كسبتها يعني دول الخليج عبر ذراع الجزيرة، فهم يريدون أي وسيلة ضغط وأي حركة. إيران ضغطت على بريطانيا عندما قامت أحداث شغب في بريطانيا ومات فيها بعض الأشخاص، ضغطت على بريطانيا، وأمر إيران الدولة الوحيدة التي تصرحت نددت بتعامل الشرطة مع أحداث شغب هناك التي مات على أثرها 4 أشخاص. فإيران الوحيدة التي نددت لكي تضغط على يعني دول
على بريطانيا،
على بريطانيا بالذات، حتى لا تقوم بريطانيا بالمثل وتتدخل بما يحدث في إيران. قامت كما لا يخفى عليك مظاهرة إيرانية امتدت إلى عام كامل، ولم تتدخل الدول الغربية في هذا الموضوع كما تدخلت في 18 يوم على سبيل المثال في الثورة المصرية. كم خطاب أطلقه البيت الأبيض؟ كل يوم كان يلغي البيت الأبيض بيانا وخطابا في شأن ما حدث في مصر، بينما لم تنطق الدول الغربية ببنت شفة على اتجاه ما حدث في إيران لعام كامل. المظاهرات الخضراء اكتسحت إيران، كانت مظاهرات مليونية، ولم يتحرك أحد.
نعم، إذن هذه الصورة التي رسمتموها تبين لنا ما الذي يدور حولنا في إيران. نستطيع في جمل قصيرة أن نقول إن إيران لاعب أساسي في المنطقة، إيران تحقق مصالحها مع الغرب، إذن ليس هناك هذا العداء.
نقطة مهمة أيضا،
تفضل.
أن الولاء للغرب لا يضمن ثبات على الكرسي.
لمن؟
للحكام. ولاء الحكام للغرب لا يضمن ولاء الكرسي، ولو كان كذلك لضمن حسني مبارك البقاء، ولا ضمنه علي عبد الله صالح، ولا ضمنه بن علي، ولا ضمنه آخرون.
نعم، أيضا حينما نتحدث عن الدور الإيراني في المنطقة، هل تتخيل أن إيران في ظل هذا الهدوء النسبي الآني ستبقى هكذا طالما أن النظام السوري باقي؟ ماذا إذا سقط النظام السوري، وأظنه بإذن الله ساقط، ماذا إذا سقط؟ هل سيظل هذا السكون النسبي الإيراني؟
إذا سقط النظام السوري ستنقطع اليد الطولة لإيران.
ألم تنتقم أو تحاول الانتقام؟
إيران إيران نمر من ورق، لا تملك قدرة يعني هائلة على الانتقام، ولكن تملك آلة إعلامية ضخمة تروج لنفسها وتصنع من نفسها يعني بروبوغندا كبيرة تسوق نفسها أنها تستطيع، وهي بالوقف يعني على أرض الواقع لا تستطيع أن تفعل شيء، ولو كانت تستطيع أن تفعل شيء لردعت دول الخليج يعني، ومواقف دول الخليج التي داعمة للشعب السوري اليوم. اليوم دول الخليج تدعم الشعب السوري، ولم تستطع إيران أن تفعل شيء في دول الخليج.
نعم، إذن يبقى سؤال ربما يكون بداية لحلقتنا القادمة بإذن الله تعالى، ما هي الأدوات التي تلعب بها إيران؟ لعلكم تحدثتم الآن عن الأداة الإعلامية، ماذا أيضا أدوات إيران في المنطقة التي تتدخل بها؟ وبالتالي إذا حددنا هذه الأدوات فمن الممكن أن نحدد الأدوات المضادة للتصدي لهذا الدور الإيراني. إذن الدور الإعلامي وما ستحدثنا عنه بإذن الله تعالى من أدوات تلعب بها إيران في المنطقة سيكون موضوع الحلقة القادمة، حتى نسأل السؤال الكبير، كيف يمكننا أن نتصدى لإيران؟ شكرا جزيلا لك،
حياك الله.
وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.